بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصبر على المصيبة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوابا دون الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة رضي الله عنه حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعضني منها إلا آجره الله عليها وعاضه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها، فإذا أردت أن أقول وعضني خيرا منها قلت في نفسي وعاض خيرا من أبي سلمة، ثم قلتها فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأجرني في مصيبتي. حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا أبو همام قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين نصيب مصيبة فليتعز بمصيبته بعن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي ليصاب بمصيبة بعد يشد عليه من مصيبتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته.
وهذا من الحكمة والمداراة النفسية، أن الإنسان إذا أصيب بشيء فليتذكر ما هو أشد منه، وذلك حتى تسكن النفس وتهدأ، سواء كان في أمور الوفاة والبلاء وغير ذلك، وكان أيضا مما يفقده الإنسان سواء من مال أو ولد أو جاه أو عرض أو غير ذلك.
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا أو إن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره. باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين. فقال أبو بكر فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا. باب ما جاء في من أصيب بسقط.
وهذا فيه إشارة إلى أن النفوس تتعلق بالصغير أكثر من الكبير، وأن أمل الإنسان أعظم من مما يراه من واقعه وحاله، فهو يؤمل في الصغير ولو رأى خير الكبير، يؤمل في الصغير ولو رأى خير الكبير. ولهذا عظم الله عز وجل أجر وثواب من فقد ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفري عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق أبو بكر البكائي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس بن ربيعة عن أبيها عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل بويه النار، فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن عبيد.
هذا حديث منكر، في حديث علي في السقط منكر.
صلى الله عليه. عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة فإذا احتسبه. باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاءني نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار قالت حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك. باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. باب ما جاء في من مات غريبا. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو المنذر الهذيل بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس لما يا رسول الله قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع يثره في الجنة. باب ما جاء في من مات مريضا. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي العطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة. باب في النهي عن كسر عظام الميت. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن مكين قال حدثنا عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سألت عائشة فقلت: أي أمه، أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: اشتكى فعلق ينفث فجعلنا نشبه نفه نفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض، أحدهما العباس، فحدثت به ابن عباس فقال: تدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن المسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها، فنزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم سعيد عن أبيه عن عروة عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت: اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، ثم جلسا عن شمالي، ثم إنه سر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال، فقالت: إنه كان يحدثني أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه به العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وأنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا شد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر في الصلاة، فأراد أن يتحرك فشار إليه أن يثبت، وألقى السجف ومات من آخر ذلك اليوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيص بها لسانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم بن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فلقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري، فدعا بطست فلقد انخنث في حجري فمات، وما شعرت به فمتى أوصى صلى الله عليه وسلم. باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأة ابنة خارجة بالعوالي فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فلك أني لم أقرأها إلا يومئذ. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق.
في هذا أن الأدلة الظاهرة البينة قد تغيب حتى عن أهل العلم والفضل في المدلهمات والخطوب، كما غاب من أظهر الأدلة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله الملهم المحدث، غاب عنه دليل بين في مسألة بينة. ولهذا نقول إن الإنسان في أمثال هذه المواضع يتأنى ويتريث ويلتمس ويدقق. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله رجع أول ما سمع الآية تسليما، ورجوع الإنسان في خفاء بعض الأشياء البينة ولو كان صاحب فضل وجلالة وديانة أو علم أو نحو ذلك، هذا أمارة فضل فيه لا استعجال، فإن مثل هذه الأمور تقع من الإنسان إما لخطب شديد يغيب عن الإنسان التماس الأدلة. العقل له أشياء يتناول بها المعارف والأدلة، كما يتناول الإنسان بيده المقابض في حال الزلزلة أو الكرب أو نحو ذلك، ربما يتناولها وربما تفلت منه، كذلك الدليل أيضا. ولهذا الإنسان المؤمن رجاع أواب حتى فيما ظهر من أمور المخالفة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين فقالوا اللهم خذ لرسولك، فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلوحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه، فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له، ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء، ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي انزل، وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي.
كذلك أيضا في الفتن يتسارع الخلاف، أول خلاف في الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل مات النبي أو لم يمت، ثم خلاف سريع بعد ذلك في تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجرد أو لا يجرد، ثم أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يدفن في مكة أو في المدينة أو في غيره، ثم إرث النبي هل يورث النبي عليه الصلاة والسلام، وعجلة نزع هذا الخلاف تكون بالدليل، كلها ينزعها أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، أعلم هذه الأمة بعد نبيه. ولهذا في أمثال هذه المواضع الإنسان يلتمس النجاة بالدليل واللجوء إلى أصدق أهل العلم وأعلمهم، وكما لجأ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلى الوحي الذي أبداه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. والواحد من أمثال هذه الخلاف هو كفيل بأن يشق صف الأمة كلها كما شق صف اليهود والنصارى في عيسى في منزلته ومن هو وكيفيته. نزع هذا الخلاف مباشرة، مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع، وإلا لبقي مثل هذا الأمر باقيا لو كان الأمر على جهالة أو كانت النفوس ضعيفة. لكن لما كان الصحابة عليهم رضوان الله على منزل علية وأصحاب ديانة وصدق والتماس للحق ينزع الخلاف كله. والخلاف هذا لو كان في أمة متأخرة أو في غير هذه الأمة لشق إلى أحزاب وطوائف. نعم.
السلام عليكم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير أبو الزبير قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة وكرب أبتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة قال حدثني حمد بن زيد قال حدثني ثابت عن أنس بن مالك قال قالت لفاطمة يا أنس كيف سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبرائيل أنعاه وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجري عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا خالي محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي قال حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه فتوفي أبو بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك، فما عند الله خير لرسوله؟ قالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن يبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه نفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق، صلى الله عليه وسلم. أبواب الصيام. باب ما جاء في الصيام وفضله.
الحمد لله وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال: أبواب الصيام. باب ما جاء في الصيام وفضله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم. فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة تحدثه أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه، فقال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى يوم القيامة يقال: أين الصائمون؟ فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفلت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن بلال قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. باب ما جاء في صيام يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: حدثنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. باب ما جاء في إيصال شعبان برمضان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغازي أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافق. وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد عن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الحا وحدثنا الهشام بن عمار قال: حدثنا مسلم بن خالد قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. باب ما جاء في الشهر 29
عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أن الاعتبار بالرؤية لا بالحساب، وحكى إجماع الصحابة أيضا على هذا غير واحد من العلماء كالنووي عليه رحمة الله. وكذلك أيضا فإن هذا الخلاف إنما جاء متأخر، فأول من يعلم أنه قال بهذه المسألة هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، وقال بذلك أيضا أبو العباس بن سريج من فقهاء الشافعية، وهذا يروى أيضا عن ابن قتيبة، ولا سلف لهم في الاعتداد بالحساب في أبواب الرؤية، وإنما قيل بالاعتداد بالرؤية ذلك لأنه أيسر، ولو علمت الأمة الحساب في زمن أو علمها أفراد، لكن الرؤية هي التي تصلح للأمة في كل زمن، وكذلك أيضا يصلح للأفراد في البر والبحر، فالشريعة جاءت لصالحة لكل زمان ومكان، فلهذا علق الأمر بالرؤية ولم يعلق بالحساب مع وجوده. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. من يقول أن الحساب ويظن حساب جديد هذا واهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني الحساب موجود حتى عند الجاهليين يعرفون ويعرفون الحساب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله وكيلنا إلى هذا الشيء من باب التيسير على الأمة. وبعض الناس يظن أن الدقة مقصودة، لا، المقصود بذلك هو تيسير مع شيء من التصويب، وهذا شبيه بما يتعلق بالقبلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة كما جاء في الحديث وروي أيضا موقوفة، إذن المراد بذلك هو التيسير على الأمة. إذن الدقة في مثل هذا تيسير أم تشديد؟ تشديد، ومخالف للمقصد. لما جهل الناس المقصد في هذا وبحثوا في غير هذا المقصد وطلبوا الدقة نقضوا هذا الأصل. نعم.
السلام عليكم. باب ما جاء في الشهر 29. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا 22 وبقي 80. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وأمسك واحدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 29 في الثالثة. حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزاني قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. باب ما جاء في شهرين العيد. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن جريء قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. حدثنا محمد بن عمر المقرئ قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر
ومعنى هذا شهر عيد لا ينقصان، يعني إذا كمل هذا نقص هذا، قد ينقص ولا ينقصان جميعا في عام واحد، هذا هو أشهر التفاسير وكذلك أيضا من أقربها. نعم.
السلام عليكم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. باب ما جاء في الصوم في السفر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون وعبد الله الحمال قال حدثنا ابن أبي فديك جميعا عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارهم في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. باب ما جاء في الإفطار في السفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. حدثنا إبراهيم بن المدير الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك الرجل من بني عبد الأشهر وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال ادنوا فكل فقلت إني صائم قال اجلس حدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي فألا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحمل التي تخاف على نفسها أن تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها. باب ما جاء في قضاء رمضان. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة تقول إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى شعبان. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمي عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد، قال اجلس. فجلس فبينه هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى العرق فقال اذهب فتصدق به. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال فانطلق فأطعمه عيالك. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله.
العلماء يتفقون من السلف والخلف أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان أنه يستحب عليه أن يستحب له أن يقضي قبل أو يشرع له ويتأكد في حقه أن يقضي قبل رمضان التالي، ولكن إذا جاءه رمضان التالي ثم لم يقضي من غير عذر هل يجب عليه كفارة أم لا؟ جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر أن عليه الكفارة، وقد نقل العمراني عليه رحمة الله أن هذا أيضا من مواضع الاتفاق عند الصحابة، وذلك يقول أنه لا مخالف لي ابن عباس وابن عمر وفي هذا نظر، وذلك أنه ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال بعدم الكفارة عليه قضى من غير كفارة، ويقول بهذا أهل الكوفة تبعا لابن مسعود عليه رضوان الله. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا حرمانة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال وصم يوما مكانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان الحبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. باب ما جاء في من أفطر ناسيا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قلت لهشام أمروا بالقضاء قال بد من ذلك. باب ما جاء في الصائم يقي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكني قئت. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس حاوى حدثنا عبيد الله قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان الأبو الأشعث قال حدثنا حفص بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. حدثنا أبو التقي هشام عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب ما جاء في الحجامة للصائم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قال حدثنا معمر بن سليمان
جاء عن عمر عليه رضوان الله تعالى في الاكتحال بالإفنج ولا يعلم أن أحد من الصحابة عليه رضوان الله تعالى خالفه فكان إجماعا.
باب ما جاء في الحجامة للصائم. حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أسماء حدثه عن ثوبان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. وبإسناده عن أبي قلابة أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر 18 ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. باب ما جاء في القبلة للصائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عامر بن ميمون عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا. باب ما جاء في المباشرة للصائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق على عائشة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه. حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم.
جاء في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك الغيبة تفطر الصائم, ذلك يرويه ابن حزم في كتابه المحلى وهو منكر, والعجب أن ابن حزم الأندلسي يحكي الاتفاق أيضا. قول روي عن علي بن أبي طالب وعن أنس بن مالك وأبي هريرة وجابر أن المعاصي تفطر الصائم, قال ولا مخالف له. نقول هذا لا يثبت أصلا, هذا لا يثبت, وإن جاء في ذلك عن بعض السلف كما جاء عن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون الغيبة تفطر الصائم, مراد بذلك تنقص الأجر حتى إذا كثرت المعصية فقد الأجر منها. ولهذا سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله هل الغيبة تفطر الصائم؟ قال لو فطرت الصائم ما أصبح لنا صوم. نعم. ذكره القاضي بن أبي يعلى في الطبقات.
أحسن الله إليك.
نعم.
باب ما جاء في السحور. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. باب ما جاء في السحور. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل.
والسحور أفضل من الفطور كأكلة, وذلك لأن الفضل الذي جاء في السنة في فضل السحور جاء في فضل الأكلة, أما الفطور فجاء في زمنه في التبكير به. لهذا نقول إن السحور فضله في تأخيره وفي ذاته وهو أعظم, وتسحير الصائم أفضل من تفطيره. لماذا؟ لأن المتسحر يستقبل صوما إمساكا, والنهار أعظم لأنه موضع الركن, بخلاف الفطر فإن الإنسان يستقبل فطرا, وإنما عظم رمضان لأجل الصيام أو القيام, لأجل الصيام أولا ثم القيام. ولهذا نقول إن الأكلة هي أفضل, وتبكير الفطر جاء الفضل فيه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متعددة. نعم.
السلام عليكم. باب ما جاء في تأخير السحور. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة, قلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة 50 آية. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم, وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. حدثنا
الفجر فجران, فجر كاذب وفجر صادق. الكاذب التي يأتي مستطيلا في السماء يعني يشق السماء هكذا لا يكون معترضا, الضوء يأتي هكذا فلا ينير جانبيه فيكون إضاءة في خط في كبد السماء. وأما بالنسبة للصادق فهو الذي يأتي مستطيل, يأتي من الأرض من جميع الجهات, الإضاءة هذا هو الصادق. نعم.
السلام عليكم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع عنا أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يأذن لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون.
وإذا أراد الإنسان أن يتعجل أو حال دونه ودون الشمس غيمنا وقتر ثم أكل ثم بان أنه في نهار، فقد جاء عن أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر أن الصيام صحيح، وقد ذكر ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله في كتاب المحلى أنه لا مخالف لهم من الصحابة وهو كذلك.
باب ما جاء على ما يستحب الفطر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن أخرد القطواني عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حازم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فنقول لا فيقول إني صائم فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت وربما صام وافطر فقلت كيف ذا؟ قالت إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا.
لا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة النية من الليل في الفرض في صيام رمضان، جاء هذا عن عائشة وعن حفصة وعن عبد الله بن عمر ولا مخالف لهم. أما النافلة فإن تكون النية من النهار ولا حرج في ذلك، وإنما الخلاف ما هو الحد من النهار، هل نصف النهار أم مطلق. جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في ذلك إلى نصف النهار، وجاء عن حذيفة بن اليمان أن النهار كله موضع لعقد النية ولو قبل الغروب فإنه تنعقد النية، وهذا هو الأرجح. نعم.
السلام عليكم. باب ما جاء في الرجل يصبح جنوبا وهو يريد الصيام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنوب فليفطر. محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى
ولا خلاف في هذا أيضا، لا أعلم واحدا من الصحابة قال أن الإنسان إذا احتلم من الليل ثم طلع عليه الفجر وهو جنب أن صيامه يبطل بهذا، بل إن الإجماع الصحابة استقر على صحة ذلك حتى لو احتلم أيضا احتلم نهارا، الخلاف في هذا الوارد في الصدر الأول ضعيف. نعم. وممن حكى إجماع أيضا الصحابة في هذا النووي عليه رحمة الله. نعم. إذا قلنا في الفرض فالنافلة من باب أولى. نعم.
فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف فقلت لعامر أفي رمضان؟ قال رمضان وغيره سواء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من الاحتلام ثم يغتسل ويتم صومه. باب ما جاء في صيام الدهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واكيع عن مسعر بن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن منهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض 13 و14 و15 ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فاليوم بعشرة أيام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قلت من أيه؟ قالت لم يكن يبالي من أيه كان. باب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة. باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم ومحمد بن العباس قال حدثنا سفيان وعينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. باب صيام ستة أيام من شوال. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري.
الصيام مشروع على الأمم السابقة ولكن وصفه وتحديده ما وصل للأمة هو شيء يسير من هذا. منها صيام يوم عاشوراء وهذا ظاهر من جهة تشريع الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. باب في صيام يوم في سبيل الله. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه 70 خريفا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام من الأيام أكل وشرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشير بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حدثنا سهل بن أبي سالم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى. أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسوككم. باب في صيام يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو يوم بعده. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وأنا أطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. باب ما جاء في صيام يوم السبت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عبد الله بن مسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه.
والحديث منكر.
السلام عليكم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن مسلم عن أخته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب صيام العشر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام عن العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. باب صيام يوم عرفة. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله السنة التي قبله والتي بعده. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثني حوشب بن عقيل قال حدثني مهدي العبد عن عكرمة قال دخلت على أبي هريرة في بيتي فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات.
ولم يصم النبي عليه الصلاة والسلام، كان مفطرا، وذلك أيضا أنه الأولى للانشغال بالعبادة، فإن عرفة الانشغال بالعبادة إذا وفق الإنسان إلى قبول غفر الله عز وجل له سائر الذنوب. أما صيام يوم عرفة فإنه يكفر بذلك عاما، ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور على المقادير، إلا أنه جاء عن بعض السلف في مسألة الصيام إذا كان إنسان نشيطا ويأتي بالعبادة. ثبت عن عائشة في صحيح البخاري أنها صامت يوم عرفة بعرفة وكانت في الحج. نعم.
السلام عليكم. باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. حدثنا سهل بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فصام موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا منا طعم ومنا من لم يطعم. قال فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم قال يعني أهل العروض حول المدينة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كرهه فليدعه. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن عبد الزماني عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
وهل يسوغ الإنسان أن يعني يحدث عبادة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هنا مشروعية صيام يوم عاشوراء للنعمة التي امتن الله عز وجل بها على موسى ومن بعده فصامها موسى شكرا أن الإنسان يصوم في ورود شيء من النعم من الله عز وجل عليه، فهل يقال بذلك؟ نقول يجوز له أن يحدث عبادة لكن ليست راتبة، يعني لا يداوم عليها من صلاة ونحو ذلك. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع للأمة عبادة في النعم مع كثرة النعم الواردة على الأمة وعلى الأمم الماضية مما أنجى الله عز وجل به أقواما من إنجاء مثلا عيسى من الصلب، وكذلك أيضا ما يتعلق بإنجاء نوح من قومه وغير ذلك من الأمور التي أنجى الله عز وجل بها أمم. ولكن دل على أن مثل هذا الأمر أمر تعبدي، أن مثل هذا الأمر إنما هو أمر تعبدي. وإنما قلنا بأن الإنسان يحدث عبادة شكرا لله عز وجل لكن ليست راتبة. الإنسان يتصدق كفاه الله عز وجل بلى، يتصدق، يصلي، يشكر الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، دخل الكعبة وأخذ يصلي نهار، وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى الذي يأتي على الإنسان، لكن يكون هذا بأمر عارض، من لا يكون لي شيء راتب يديم ركعتين مثلا في ساعة كذا أو صدقة في ساعة كذا، لأن هذا يحتاج إلى توقيف، فيلتزم الإنسان بالقدر المشروع.
أحسن الله إليكم. باب صيام يوم الاثنين والخميس. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغازي أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا. باب صيام أشهر الحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، قال فما لي أرى جسمك ناحنا، قال يا رسول الله ما أكلت طعام بالنهار ما أكلته إلا بالليل، قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى، قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن منتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. حدثنا إبراهيم بن مدر الحزامي قال حدثنا داود بن عطاء قال حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب.
وهل الإنسان أن يصوم يوما معينا من غير قصد التعبد ويلتزم ذلك؟ وذلك مثلا بعض الناس يقول لا يتحصل لي إجازة إلا يوم الثلاثاء وهي إجازة الوظيفية، والثلاثاء ليس في صيامه فضل، فيقول أريد أن أصوم وغير ذلك شاق، فنقول لا حرج عليه أن يصوم، لكن حتى لا يقع في الإحداث الصوري نقول يدع بعض الأيام، لماذا؟ لأن الترك تعبد كما أن الفعل تعبد، يفعل ويدع شيئا حتى يخرم قاعدة الانتظام حتى لا يقع في البدعة ولو كان صيامه في ذلك أكثر. نعم.
حسن الله إليكم. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا، فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. باب في الصوم زكاة الجسد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. زاد محرز في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر. باب في ثواب من فطر صائما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وقال يعلى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وحدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. باب في الصائم إذا أمكن عنده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عندنا صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال قال إني صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده.
وفضل تفطير الصائمين يؤخذ من الأدلة العامة أما الأدلة العينية فالأحاديث الواردة معلولة قد جاء في ذلك من حديث زيد بن خالد الجواني وجاء من حديث ابن عباس وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وجاء أيضا من حديث سلمان الفارسي وكلها معلولة.
نعم. أحسن الله إليكم. باب من دعي إلى طعام وهو صائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. باب في الصائم لا ترد دعوته. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي مدلة وكان ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكين. باب من مات وعليه صيام
من مات ولم يفرط ولم يمكنه القضاء بحيث انتهى رمضان وتوفي في العيد مثلا أو توفي مثلا في اليوم الثاني والثالث وعليه أيام ولم يفرط. قد حكى الماوردي رحمه الله أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على أنه ليس عليه لا كفارة ولا على أوليائه أن يصوموا عنه، ليس في ماله كفارة ولا أن يصوموا عنه، إذن سقط عنه ذلك باعتبار أنه لم يقم عليه حينئذ تكليف، لم يقم عليه حينئذ تكليف. نعم.
باب من مات وعليه صيام نذر. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن مسلم الباطين والحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت عليها صيام شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت بلى. قال فحق الله أحق. حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن أبي بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم فأصوم عنها؟ قال نعم.
خلف العلماء عليهم رحمة الله في الصيام، في الصيام قضاء عن الميت أن يصام عنه، والأرجح في ذلك أنه لا يصام عنه وإنما يطعم، ولذلك جاء في الخبر لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، وهذا في الفريضة. أما في النذر وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المراد بهذا هو صيام النذر، صيام النذر، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء. ولهذا نقول إن النذر يصوم الإنسان إذا كان الإنسان نذر مثلا 10 أيام يصوم من أهله 5 أو 6 أو 10 ولو يوم واحد يتفقون عليه فهذا يجزي عنه ولا حرج، أو صام واحد لأيام فهذا يجزئ عنه بإذن الله.
باب في من أسلم في شهر رمضان. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدون الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. باب في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذن. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا محمد بن معن عن أبيه وعبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. باب في ليلة القدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان فقال إني أريت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر.
باب النصوص الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله في هذا تتفق على أن ليلة القدر تكون في 10 الأواخر. النصوص الصحيحة عن الصحابة في ليلة القدر أنها تكون في 10 الأواخر ولا يعلم خلاف صحيح في ذلك عنهم، وقد نقل الإجماع في هذا الماوردي عليه رحمة الله. نعم.
في صحيح مسلم أبي يقول أن ابن مسعود
نعم في جاء في حديث أبي هو جاء عنه ثبت عنه خلاف، من ثبت عنه هذا ثبت عنه خلاف. نعم.
باب في فضل 10 الأواخر من شهر رمضان. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. باب ما جاء في الاعتكاف. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. حدثنا محمد بن حقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما. باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البرة الإذن، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. باب في اعتكاف يوم أو ليلة. حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه ندر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف.
في هذا دليل على أن الاعتكاف يكون أيضا بلا صيام، في هذا أن الاعتكاف نذر أن يعتكف ليلة، والليلة لا يكون فيها صيام فيصح، ولو اعتكف أيضا شيئا من النار. وأما ما يحكيه بعض العلماء كابن رشد عليه رحمة الله أنه يستدل بما جاء عن علي بن أبي طالب وابن عمر بن عباس في هذا، فهذا فيه نظر من جهة حسم الخلاف، ذلك لقوة الخلاف حتى في النصوص المرفوعة. وقد روى ابن أبي شيبة المصنع من حديث يعلى أنه قال إني لا أدخل المسجد ساعة ولا أنوي إلا الاعتكاف، فهذا يدل أيضا أنه لا حد للاعتكاف من جهة أدناه، قد يعتكف الإنسان ساعة ساعتين أكثر من ذلك. ويعلى وصحابي جليل وإسناد عنه صحيح.
حسن الله إليكم. باب في المعتكف يلزم مكانا في المسجد. حدثنا أحمد بن عمرو بن السقي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. باب الاعتكاف في خيمة المسجد. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعات حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. حدثنا
وأفضل أوقات الاعتكاف هي العشر الأواخر، ثم يليها العشر الوسطى، ثم الأولى، ثم في شوال، ثم يكون في شوال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الهياج الخرساني قال حدثنا عبسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد. باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد. حدثنا إبراهيم بن مدر الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام بأنه نظر لم ينظر إلى هذين الأنصاريين اللذين ينظران إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن نظر إلى ربما ينقلان شيء بحسن قصد إلى غيرهما فيقع في لسان بعض المنافقين. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون بعيد النظر في الأقوال والأفعال والمواقف، ولا ينظر إلى الصورة الظاهرة التي أمامه بل ينظر إلى ما خلفها. وهذا من السياسة النبوية، إذا النبي عليه الصلاة والسلام استبرأ لعرضه فإنه في من دونه من باب أولى. ولا يقول الإنسان أنا رجل صالح طالب علم وعالم أو داعية أو مصلح أو غير ذلك فيظن أن مثل هذا هي حصانة. هذا هو موضع الزلل، هذا موضع الزلل. وكلما انخدع الإنسان بنفسه وقع في الزلل من حيث لا يشعر. لهذا ينبغي الإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن يزدري نفسه وأنه ضعيف لولا رحمة الله عز وجل وستره عليه. ولهذا قد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء مرفوعا أيضا قال من وقع فيما يشتبه عليه فيه فلا يلومن إلا نفسه. يعني أن الإنسان ربما يقع في شيء من المشتبهات لا يبالي، ثم تكون تبع ذلك عظيمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
أحسن الله عليك. باب المستحاضة تعتكف. حدثنا الحسن بن محمد.
ذلك في هذا أنه يجوز للإنسان أن يتفقد أهله وهو معتكف للحاجة التي لا تقوم إلا به، كذلك أن يخلف أهله ويقوم مثلا بتعهدهم بشيء لا يقضى إلا به كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك أيضا فيه أنه يتحدث بالمباح ويجلس في المباح كما جلس بعض أزواجه مع صفية عليه رضوان الله تعالى، فهذا بقيد الحاجة واليسر.
أحسن الله إليكم. حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا يزيد بن جريع عن خالد الحد عن عكرمة قال قالت عائشة اعتكف.
ولا يسوغ للمعتكف إذا كان منفردا معتكف حتى لو قال بأن الجماعة أنه يخشى مثلا منفردا أن يدع جماعة المسلمين في صلاة التراويح ويصلي منفردا. وبلغني أن بعض الناس يصلي منفردا ويدع الجماعة ويقول هو أخشى. نقول هو قد حضر الجماعة فوجب عليه أن يصلي معهم. والانعزال في مثل هذا أيضا تهمة. وصلاة التراويح جرى عليها عمل الخلفاء، نعم يوجد خلاف يسير في مثل هذا وما حكى بعض العلماء كالإمام النووي عليه رحمة الله وكذلك أيضا سرقسي من الحنفية في مسألة إجماع الصحابة على فضل التراويح جماعة، هذا في نظر. وذلك أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة وكذلك عند مالك في تفضيل صلاة المنفرد على الجماعة. ولكن نقول إن عمل الخلفاء الراشدين وكذلك عمل النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهره أن الجماعة في ذلك أفضل. نعم.
أحسن الله عليكم. عن عائشة قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطست. باب في ثواب الاعتكاف. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. باب في من قام ليلتي العيدين.
ولا يثبت في فضل الاعتكاف شيء ما ملفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو فعله ومداوته عليه الصلاة والسلام، وهذا كاف في فضله وكذلك أيضا في فعل أزواجه أيضا معه ومن بعده. نعم.
السلام عليكم. باب في من قام ليلتي العيدين. حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن وليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتين عيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. كتاب أبواب الزكاة. باب فرض الزكاة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب ما جاء في منع الزكاة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد أنهما سمع شقيق بن سلامة يخبر عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ حتى يطوق عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه وتطرحه بقرونها وتطعه بأخفافها فكلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأضلافها وتنطحه بقرونها ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر فيقول مالي ولك فيقول أنا كنزك أنا كنزك فيتقيه بيده فيلقمها. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن عبد العزيز قال خرجت مع عبد الله مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج بن أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. باب زكاة الورق والذهب. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما. حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار ومن 40 دينارا. باب من استفاد مالا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عبارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون 5 أوساق من التمر ولا فيما دون 5 أواق ولا فيما دون 5 من الإبل. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 دود صدقة وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 أوساق صدقة. باب تعجيل الزكاة قبل محلها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. باب ما يقال عند إخراج الزكاة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه فأتيته بصدقة مالي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. باب صدقة الإبل. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل فوجدت فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاضن إلى خمس وثلاثين فإن لم توجد بنت مخاضن فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإن زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جدعة إلى خمس وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنة لبون إلى تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعة فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربع وعشرين فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمس وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جدعة إلى أن تبلغ خمس وسبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومئة ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي عثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا وعشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما من بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة المخاض يعطي مع عشرين درهم أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهم أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. باب ما يأخذ المصدق من الإبل. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غافلة قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه بأخرى دونها فأخذها وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا. باب صدقة البقر. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيع وفي أربعين مسنة. باب صدقة الغنم أو باب صدقة الغنم. حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل فوجدت فيه في أربعين شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة ووجدت فيها لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيها لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شيان إلى 300، فإن زادت ففي كل 100 شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. باب ما جاء في عمال الصدقة. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتني في الصدقة كمانعها. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر وعمر بن الخطاب يوم الصدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال فقال عبد الله بن أنيس بلى. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا أبو عتاب قال حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران قال حدثني أبي أن عمران بن حسين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. باب صدقة الخير والرقيق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. حدثنا سهل بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر
يدخل في الرقيق المكاتب لا زكاة فيه، وهذا لا زكاة في ماله، وهذا محل اتفاق أيضا، قد حكى الاتفاق على هذا غير واحد من العلماء. نعم.
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمير عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من البعير والبعير من الإبل والبقرة من البقر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. باب صدقة الزروع والثمار. حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار عن بشر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. حدثنا هارون بن سعيد المصري وأبو جعفر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدواري نصف العشر. قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعدي هو الذي يسقى بماء السماء والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي فهذا البعل والسيل ماء الوادي إذا سال والغيل سيل دون سيل. باب قرص النخل والعنب. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخلص عليهم كرومهم وثمارهم.
حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن ورقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليه رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، فقال في ذا كذا وكذا، فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا أحرز النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. حدثنا أبو بشر بكر بن خالد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوا وبيده عصا فجعل يطال بذلك يدقدق في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم في قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، قال نزلت في الأنصار كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البشر فيعلقونه على حبل بين الأسوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنو الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل في من فعل ذلك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. باب زكاة العسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي السيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلة، قال أدي العشر، قال يا رسول الله احمها لي فحماها لي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. باب صدقة الفطر. حدثنا محمد بن رفح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر.
أمور الأموال الزكاة فيها في المال لا في الشخص، سواء كان الإنسان مجنونا أو كان صغيرا أو كان كبيرا أو كان يتيما فإن الزكاة تجب في ذات المال لا على الإنسان بعينه. فالزكاة على نوعين، زكاة أبدان وزكاة أموال. زكاة الأبدان هي التي تكون كزكاة الفطر تجب على الأفراد بعينهم ولا ينظر إلى ماله وهل ملك نصابا أم لا، وأما بالنسبة لزكاة المال فلا ينظر إليها إلى الفرد، ولهذا نعلم ضعف من يقول بعدم الزكاة وجوب الزكاة في مال اليتيم وكذلك أيضا المجنون، نقول هي واجبة فيه لا عليه باعتبار ارتفاع التكليف، فيقوم حينئذ وليه يقوم بإخراج الزكاة. وأما ما نقله الحسن البصري عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم يقولون بعدم الزكاة في مال اليتيم فهذا غير صحيح.
حسن الله إليكم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال عبد الله فجعل الناس عيد له مدين من حنطة. حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن كلمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي الزكاة المقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهين عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام صاع من تمر صاع من شعير صاع من أقط صاع من زبيب فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاع من هذا فخلص
بذلك. كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يأخذ من أهل الشام زكاة الزيتون أيضا وجرى عليه العمل من بعده ولا مخالف له أيضا من الصحابة عليه رضوان الله.
قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن قال حدثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت. باب العشر والخراج. حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال حدثنا عتاب بن زياد المروزي قال حدثنا أبو حمزة قال سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج. باب الوسق ستون صاعا. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا. حدثنا علي بن مدير قال حدثنا محمد بن فضين قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن طالب أبي رباح وأبي زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق ستون صاعا. باب الصدقة على ذي القرابة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب بن رأة عبد الله بن عن زينب بن رأة عبد الله قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وإيتام في حجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة.
وأفضل الزكاة والصدقة هي على الأقربين. أفضل الزكاة والصدقة تكون على الأقربين. أما ما يجب على الإنسان النفقة عليه فإنه لا يجوز له أن يدفع له الزكاة باعتبار أن نفق عليه قائمة كما لا يجوز للإنسان أن يزكي ماله على زوجته باعتبار أنه يرجع إليه وهو المنتفع وهذا لحظ نفسه. كذلك أيضا بالنسبة من الزوجة لزوجها أن تقوم بإخراج الزكاة عليه باعتبار أن المنفعة تعود إليها. ولكن إذا كان المال هو خارج عن الإنفاق وذلك دين على زوجها لازم لشخص خارج عن النفقة فهل تدفع الزكاة أم لا؟ نقول نعم تدفع الزكاة من مالها لزوجها في مثل هذه الحال. كذلك أيضا يعتبر الدين في المال إذا كان على الإنسان دين فإنه يقوم بحسمه من رأس ماله ثم المتبقي يقوم بإخراج نصابه. إذا كان له دين عند الناس فإنه على حالين إذا كان على مالي يعني قادر متى ما طلبه أخذ فإنه يزكيه لكل عام وإذا كان ليس على مالي وإنما رجل فقير ربما تطلبه اليوم لا يأتيك شهر سنة سنتين لا تعلم فهذا لا يزكى إلا عند قبضه مرة جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى.
أحسن الله إليكم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب عن زينب بنت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقالت زينب مرات عبد الله أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال؟ قال نعم وكانت صنع اليدين.
وإذا أنفق الزكاة على صنف واحد من الأصناف الثمانية أجزاه. جاء النص في ذلك عن بعض الصحابة عن عبد الله بن عباس وعن حذيفة بن اليمان وقد ذكر بعض الفقهاء كابن بطال أن الصحابة لا يعرف لهم مخالف في لعبد الله بن عباس ولحذيفة في هذا الباب أنه لو دفعت لصنف واحد حتى لو كان المال كثيرا أو دفعتها لفرد فقير واحد بعينه ما لم يغنيه غناء فاحشا. أما إذا كان يغنيه فلا حرج في ذلك إذا كان يسد حاجته.
أحسن الله إليكم. باب كراهية المسألة. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبوله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهري فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة وتقبل له بالجنة. قلت أنا؟ قال لا تسأل الناس شيئا. قال فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. باب من سأل عن ظهر غنى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر. حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا أبو بكر بن عياش قال عن أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. باب من تحل له صدقة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم. باب فضل الصدقة.
لا تجب على الإنسان إلا بالحول إلا ما قيد بغير حول وذلك كالزروع يكون عند ثمارها ولو لم يحل عليها الحول. كذلك أيضا في إخراج ما أمر الله عز وجل بإخراجه وذلك كالركاز وكنوز الأرض وغير ذلك فهذه لها مقادير تختلف ولا صلة لها بأمر الحول إلا فيما بعد ذلك باعتبار أن الإنسان إذا اقتناها وقعت في ماله تبدأ حولا بعد ذلك حولا جديدا.
باب فضل الصدقة. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فترمو في كف الرحمن تبارك وتعالى حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فيستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. أبواب النكاح. باب ما جاء في فضل النكاح. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلى به عثمان فجلست قريبا فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية ذكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة سوى هذه أشار إلي بيديه فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا أحمد بن أزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نر للمتحابين مثل النكاح. باب النهي عن التبتل. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا بشر بن أدم وزيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. باب حق المرأة على الزوج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله.
قد يؤخذ من قول الله عز وجل ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أنه لا يوجد في الأنبياء عذاب. وقد يؤخذ منها أنهم معبدون أيضا أزواجا وذرية. نعم.
سيد المحصورة.
ويؤخذ أيضا كذلك أيضا من هذا أن الرسالة في الرجال فيها طبعا آية أخرى هي أصرح من هذا. نعم.
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. باب حق الزوج على المرأة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لساقفتهم وطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ابن أبي شيبة في المصنف من حديث الحكم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتفقون على أن المولى لا يتزوج إذا أراد التعدد إلا اثنتين على نصف الحر. نعم.
بسم الله عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مسامر الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. باب فضل النساء. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ابن أنعم عن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سامورة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر رضي الله عنه فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من الزوجة من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله في نفسها وماله. باب تزويج ذوات الدين. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد.
في ذلك أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن عيالة البنت أعظم عند الله عز وجل من عيالة الابن، وكذلك أيضا الأخت أعظم من عيالة الأخ، وهذا الأجر فيه أعظم، كذلك أيضا في تقديمها إذا ماتت كذلك وهي صغيرة هي أعظم أيضا أجرا على وليها من الابن، وهذا أيضا من خصائص الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. باب تزويج ذوات الدين. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عمرو عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. باب تزويج الأبكار. حدثنا هناد بن سليم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أو ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن. حدثنا إبراهيم بن مدير الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري ابن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى بن يسير. باب تزويج الحرائر والولود. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حتمة عن محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم يعني بينكما، ففعل فتزوج فذكر من موافقتها. حدثنا الحسن بن عبد الربيع قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه
أجر أن المخطوبة. فيه دليل على مسألة وقرين على مسألة أخرى. دليل على عدم اختلاط الرجل بالمرأة ولو كان ذلك فما فائدة النظر إلى المخطوبة إذا كانت معه، هي معه في عمله ومعه في مجلسه ثم ينظر إليها في بيتها يجاز له بنظرة واحدة، هل هذا يسوغ عقلا؟ غير سائغ. هذا يدل إذن على منع الاختلاط أصلا. قرينة على ماذا؟ على ستر المرأة لوجهها، على ستر المرأة أيضا لوجهها أنه لا يراها ولو نظرة واحدة إلا تحت رخصة شرعية، رخصة شرعية لوجهها. وفي هذا أيضا أنه يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها من غير علمها، من غير علم. جاء في هذا جملة من الأحاديث، ليس هذا حديث فرض في هذا، قد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره. نعم. كيف الهيئة؟ تكلم في الشريعة فوق الهيئة وفوق كل شيء. نعم.
نعم. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. حدثنا الحسن بن علي وزهير بن محمد.
هذا لا يفتح باب التسكع وتتبع النساء. نعم.
حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقالت فانظر إليها فإنه أجر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. باب لا يخطب الرجل على خطوة أخيه. حدثنا هشام بن عمار وسالم بن أبي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطوة أخيه. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطوة أخيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا مكيم قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي جهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنت.
ومن القرائن أيضا في هذا في هذه المسألة أن المرأة لماذا لم يأتي دليل أنها تنظر إلى الرجل إذا خطبها؟ هذا قرين على سترها لوجهها لأنه كاشف لوجهه أيضا على الدوام، ولو كان ساترا لوجهه لحثت على النظر، نعم، أن تنظر إليه، ولكن لما كان الأمر في ذلك معروف باعتبار أنه كاشف لوجهه وهذا المعروف فيتنظر إليه والأمر في ذلك سائر بخلاف العكس. ولهذا جاء النص بنظر الرجل إلى المرأة لأن الأصل فيها الستر وعدم المخالطة وتغطية الوجه كذلك. وأنا مع كثرة التتبع لا أعلم صحابية ولا تابعية ذكرت في دواوين السنة باسمها كاشفة لوجهها. وأما ما جاء بعد ذلك بعد هاتين الطبقتين فيرد في ذلك شيء يسير.
نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثمت بعض النصوص كما في حديث سفعاء الخدين وهو في الصحيح لا يستطيع الإنسان أن يقول هذه إما أمة أو حرة، لا يستطيع أن يميز. كذلك أيضا هي قاعدة وغير قاعدة، لا يستطيع الإنسان أن يقول هذا. قال امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، هل هي كبيرة أو صغيرة؟ ثمت أحكام هذه تكون إذن مشتبهة، ثم إذن أنها غير معروفة باسمها فليست معروفة إلي حرة أو أمة. كذلك أيضا في الخثعمية وجاء في حديث عبد الله بن عباس أن أباها يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطبها. هاتان القصتان هما أشهر ما في الباب وهي واضحة وبينة لا تقضي على القطع. نعم. لا طبعا قد يكون جدها لأن جاء في بعض الروايات الجد، جاء في بعض الروايات الجد، وإسناده هذه الرواية التي ذكرتها صحيح، قد رواه أبو يعلى في المسند من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. نعم.
أحسن الله عليكم. إذا حللت فأذنيني فأذنت. فخطبها معاوية وأبو جهم بن سخير وأبو جهم بن سخير وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله ورسوله خير لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت. حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها باب من زوج ابنته وهي كارهة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنته ابنة له فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر، وذكر يحيى أنها كانت ثيبا. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابي هريره عن ابيه قال جاءت فتاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته، قال فجعل الامر اليها فقالت قد اجزت ما صنع ابي، ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء. حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري قال حدثنا الحسين بن محمد المروارودي قال حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا معمر بن سليمان الرقع عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج فوعكت فتمرق شعري حتى وفى لي جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي، فأتيتها وما أدري ما تريد، فأخذت بيدي فوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت، فقلنا على الخير وبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يروني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7 وبنى بها وهي بنت 9 وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه حين هلك عثمان بن مضعون ترك ابنة له، قال ابن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. باب لا نكاح إلا بولي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن زهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكح الولي فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كريمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حدثنا جميل بن الحسن العساكي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. باب النهي عن الشغار. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار، وأن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا الحسين بن مهدي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. باب صداق النساء. حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا عبد العزيز الدروردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا، هل تدري ما النشو ونصف أوقية وذلك 500 درهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عمرو حا وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن عمرو عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال عمر بن الخطاب الخطاب لا تغال صداق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تكون عند الله كان أولاكم وأحقكم بها كان أولاكم وأحقكم بها. محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 وقية. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة. حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن سري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. حدثنا حفص بن ابن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتزوجها؟ فقال رجل انا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطيها ولو خاتما من حديد. فقال ليس معي. قال قد زوجتكها على ما معك من القران. حدثنا ابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الاغر الرقاشي عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه على متاع بيت قيمته 50 درهما. باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله انه سئل عن رجل تزوج امراه فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليه العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. باب خطبة النكاح. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن جدي أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه أو قال فواتح الخير فعلمنا خطوة الصلاة وخطوة الحاجة وخطوة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وخطوة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
الافتتاح بخطبة النكاح سنة وليس بواجب لو افتتح بغيرها أو بمجرد التسمية لا حرج في ذلك. ثم أيضا نفصل خطاب على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أما بعد، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وأما وبعد فهذا في نظر الحديث الواردة فيها كلام. نعم.
أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع. باب إعلان النكاح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف ورفع الصوت في النكاح. باب الغناء والدف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسين المدني اسمه خالد قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدفن ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لا فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندمان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عورة عن أبي عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاومت بالأنصار في يوم بعاث. قالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر أبي مزمور شيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو
وهذا على ما تقدم فيه دليل على جواز سماع الرجال للدف في الأعياد وفي الأعراس وللنساء الضرب والسماع جميعا.
نعم. فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله إني لا أحبكن. حدثنا إسحاق المنصور قال أنبانا جعفر بن عمرو قال أنبانا الأجلح عن أبي زبير عن أبي بن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي قال عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المخنثين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مكرم عن هشام عورة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أخرجوه من بيوتكم لأنه في ظاهره أنه أقرب إلى المرأة، ولكن لما ظهر منه شيء من الترجل وإدراك مواضع مفاتن النساء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه من بينهن. وهذا دليل أيضا على منع اختلاط الرجال بالنساء، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام المشتبه فكيف بالرجل المتمحر.
أحسن الله إليكم.
نعم.
باب تهنئة النكاح. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. حدثنا محمد بن وشال قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين. فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. باب الوليمة. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا أو مه؟ فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزنوات من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائهما أولم على زينب فإنه ذبح شاه. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وأم سلمة قالتا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين نيفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة رضي الله عنها. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سالم بن سعد الساعدي قال دعا أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمهم العروس قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنقعت تمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. باب إجابة الداء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. باب الإقامة على البث والثيب. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك يعني بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. باب ما يقول الرجل إذا دخل عليه أهله. حدثنا محمد بن يحيى قال وصالح بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان وجنبي الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره. باب التستر عند الجماع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال فإن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجردا للعيرين. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة. باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن.
وحديث عائشة وعتبة لا تصح.
باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها. حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد قال حجاج بن أرطى عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. حدثنا سالم بن أبي سالم وجميل بن الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كانت يهود تقول من أتى امرأته في قبورها من دبورها كان الولد أحول فأنزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. باب العزل. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من نسمة قضى الله عز وجل لها أن تكون إلا هي كائنة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر عن ابن أبي هريرة عن أبي عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
وذلك لأن لها حق في الولد كحق الرجل. إذا أراد الإنسان أن يعزل أو يتناول شيئا يمنع من حملها فيجب عليه أن يستأذنها بذلك للحق المشترك في هذا.
أحسن الله إليكم. باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن
نكاح. وهذا من التحريم المؤقت وأغلظ منه أن يجمع الإنسان بين الأختين. ولكن إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها فهذا جائز لكن بعد خروج الأولى من العدة، هذا جائز بعد خروج الأولى من العدة. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة وعمتها وذات ذات الحكم. نعم.
السلام عليكم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين، أن يعني يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها ترجع إلى الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوج عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا محمد بن وسان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوج الرجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال لا، حتى يذوق العسيلة. باب المحلل والمحلل له. حدثنا محمد بن وسان قال حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. حدثنا محمد بن
ذكر ابن تيمية اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله على أن نكاح المحلل باطل وأنها لا ترجع به إلى زوجها الأول، ويكون هذا النكاح وجوده كعدمه.
حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عمرو ومجان عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. باب ما يحرم من الرضاع. باب ما يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا محمد بن روح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة تحدثت أن أم حبيبة تحدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله، فلست لك بمخنية وحق من شركني في خير أختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث أن أم الفضل حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة والمصتان. حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن زبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان مما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. باب رضاع الكبير.
هذه لفظة سقط، هذه شاذة منكرة، والحديث قد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح قال ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني أنها نسخت لفظا وبقيت حكما. والتفرد في هذا يبدو لي والله أعلم أنه يلحق حماد بن سلمة، لأنه إذا روى عن غير ثابت اختلط واضطرب، وروايته عن ثابت جيدة.
حسن الله إليكم. باب رضاع الكبير. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. ففعلت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد، وكان شهيد بدرا. حدثنا أبو سلمة يحيى قال في قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرة، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. باب لا رضاع بعد فصال. حدثنا أبو ثمرة الشيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت هذا أخي. قال انظروا من تدخلن عليكن فإن الرضاعة من المجاعة. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ومقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة أنها أخبرت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خلفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة. وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كان رخصة لسالم وحده. باب لبن الفحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له. فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يداك أو يمينك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرج عليك عمك. فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليرج عليك. باب الرجل يسلم وعنده أختان. باب الرجل يسلم وعنده أختان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال أقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية. فقال إذا رجعت فطلق إحداهما.
حدثنا من النهي عن الجمع بين الأختين وكذلك المرأة وعمتها حتى لا يتهاجران، لأن هذا رحم، ويحدث بين النساء من الغيرة ما يحدث النفرة والقطيعة، ولهذا كان أمر الرحم عظيم فحرم لأجله الجمع بين الأختين وكذلك بين المرأة وعمتها. وكلما كانت المرأة أقرب كان النهي أشد، ولهذا كان الجمع بين الأختين أغلظ من الجمع بين المرأة وعمتها. وقيل بكراهة الجمع بين ابنتي العم جاء عن بعض السلف، وذلك باعتبار أن هذا شيء من الرحم الذي يوصل. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي طلق أيتهما شئت. باب الرجل يسلم وعنده أكثر من 40 نسوة. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردلي عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن 4. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته 20 نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن 4. باب الشرط في النكاح. حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن أخوة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته. باب الرجل يعتق امته ثم يتزوج. حدثنا عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبده بن سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فلو أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه فله أجران. قال صالح قال الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت وعبد العزيز عن أنس قال: صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقا. قال حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. حدثنا حبيش بن مبشر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. باب تزويج العبد بغير إذن سيدي. حدثنا زهر بن مروان قال حدثنا العبد الوارث بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيدي كان عاهرا. حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن سحر بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
المثلثة مندل
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فوزان. باب النهي عن نكاح المتعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالوا: يا رسول الله، إن العجبة قد اشتدت علينا. قال: فاستمتعوا من هذه النساء. فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب من فتين على امرأة فقالت: برد كبرد، فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة. ثم غدوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. حدثنا محمد بن خلف
وهذه من المسائل أيضا التي وقع فيها إجماع عن الصحابة عليهم رضوان الله وانحسم فيها الخلاف، حتى في من خالف في ابتداء الأمر حسم الخلاف بعد ذلك واستقر إجماع الصحابة على حرمة متعة النكاح.
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها: والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها. باب المحرم يتزوج. حدثنا أبو كرم نبي شبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهيب عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. حدثنا محمد بن سابور الرقي قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري وأخو فريح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. باب القسمة بين النساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرى بين نسائه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. حدثنا أبو بكر
وهذا لتمام عدله عليه الصلاة والسلام وذلك لعظم الظلم في هذا الباب بين الضرات وشدة ذلك وأثره عظم في الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع حتى الميل القلبي ويطلب البراءة من ربه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم هذا الأمر ووجوب كذلك أيضا العدل ولو فيما دق. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد الحاء وحدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما أن كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني إنه ليس يومك. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن يقيم عندها ولا يقسم لها. باب الشفاعة في التزويج. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن البهي عن عائشة قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنه الأذى فتقدرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه من عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه. باب حسن معاشرة النساء.
الأدلة على طهورية الدم لأنه كان يمص عليه الصلاة والسلام بفمه ثم يمجه ولو كان نجس لا لما فعل ذلك. والله يحكى عن الإمام أحمد رحمه الله الإجماع حكايته صحيحة لكن ما المقصود به؟ من العلماء من يقول إنه عموم الدم ومنهم من يقول إنه الدم المسفوح. والمسألة هذه أيضا الإجماع له هيبة ولكن أيضا ثمة نصوص أيضا يقف أمام الإنسان عاجزا عن تجاوزها من هذا النص. نعم. قلنا بنجاسة الدم وأنه حكما نجس فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يدخله في فمه ولو مجه؟ ومعلوما أن مثل هذا ليس من الأمور التي يهلك بها الإنسان. جراحة يشفى منها الإنسان إن لم يكن اليوم غدا أو بعد غد أو نحو ذلك. نعم.
باب حسن معاشرة النساء. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. حدثنا أبو بدر عباد بن وليد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما شق على عائشة لما أمر أن تمطعن الأذى فتقدرته تركها وما أكرهها على ذلك عليه الصلاة والسلام، قام بعد ذلك هو بنفسه تقديرا لما يجده الإنسان مثلا من أمور نفسية أو تعافه ونحو ذلك، ولا طاقة له بشيء من هذا، وهذا من كريم خلقه وسماحته عليه الصلاة والسلام.
عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصبية بنت حيين جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها قالت فتنكرت وتنقبت فذهبت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني فعرفني قالت فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني فقال كيف رأيتي؟ قالت قلت أرسل يهودية وسط يهوديات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شيبة عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذني وهي غضبة ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عمر بن حبيب القاضي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني. باب ضرب النساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته جد لمه ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. أخبرنا محمد بن صباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ياسر بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربن فأطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف النساء كثير. فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عمانة عن داود بن عبد الله الأودي عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأتي يضربها فحجزت بينهما فلما آوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة. حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة بإسناده نحوه. باب الواصلة والواشمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أفأصل لها فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن مصعب بن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت اليه فقالت بلغني عنك انك قلت كيت وكيت. قال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. قالت إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت فإني لأظن أهلك يفعلون. قالت هبي فانظري. فذابت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. قالت ما رأيت شيئا. قال عبد الله لو كانت كما تقولين ما جامعتنا باب المتاع يستحب البناء بالنساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح حا وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال. باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا شريك عن منصور أظنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. باب ما يكون فيه اليمن والشؤم. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم الكناني عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار. حدثنا عبد السلام بن العاب بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم. حدثني يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. قال الزهري فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاث وتزيد معهن السيف. باب الغيرة. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله. فأما ما يحب فالغيرة في الريبة وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من ذهب. قاله ابن ماجه. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسر بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا لهم ثم لا آذنوا لهم ثم لا آذنوا لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي مضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسر بن مخرمة أخبره عن علي بن أبي طالب أنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد مضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فنزل علي عن الخطبة. باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت فقلت إن ربك ليسارع في هواك. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت قال كنا جلوسا مع أنس بن مالك وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا رسول الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما قل حياءها. قال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه.
بارك نقف هنا. نحمد الله عز وجل على توفيقه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذين اليومين، لكن أفضل للإخوة أن نأتي أو نبدأ عصر الأربعاء، عصر الأربعاء حتى نترسل في الاتيان على الأحاديث ونتعلق ونعلق أيضا عليها بشيء من التفصيل، ولا نتأخر أيضا في الليل بإتمام هذا الكتاب بإذن الله وعونه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.